بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا أرحم الراحمين. حبيبي سلامة الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هل يجري الأصل الصحابة مثلا أو غير؟ يجب أن يجري في جميع الأطراف حتى يرتفع تنزز علم إجمالي، أو لا يكفي أن يجري في أحد الأطراف؟ فلو فرضنا أن طرفا أحد الأطراف لم يجري فيه الأصل، فهل يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه؟ والمثال الذي أعطوه وأعطاه السيد رحمه الله الشيخ النعيمي كلهم، أما ما ذكره من مثال، إذا علمنا وبوقوع نجاسة في أحد الإناءين وكان أحدهما المعين نجس، يعني هذا نجس، إما بوجدان النجس شفنا بعيننا أو بأمارة أو بأصل بتعبد بشهرة بخبر واحد، مهم أن هذا نجس، أو كان نجسا فنسحبه، نسحب النجاسة، حكمنا بالنجاسة. فإذا حكمنا بالنجاسة هل يرتفع العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي يبقى؟ هل يرتفع تنجيزه يصير مسؤول عنه أو لا؟ فإذا ارتفع تنجيزه جرى الأصل في الطرف الثاني، أصل الطهارة مثلا، بلا مانع. وإذا لم يجري وإذا بقي على تنجيزه يمتنع العمل به، عمل بالأصل طبعا بناء على المشهور، على هو المعروف من عدم جواز مخالف الاحتمال. ليش؟ لأن تنجيز العلم الإجمالي كيف يتنجز؟ يعني شو يعني تنجيزه؟ أنا مسؤول عنه. قالوا أن له أثر. شو أثره؟ اجتناب الأطراف، اجتناب الطرف، اجتناب جميع الأطراف. ونحن قلنا لا، عليك السلام الله، يكفي يعني حتى لو كان له لم يكن له أثر في أحد الأطراف، لكن يكفي وجود الأثر في الطرف الآخر. والسبب بهالشيء كله، كل هالمسائل تدور حول شيء واحد، هل يقبح عند العقلاء، هل يقبح عند العقلاء جعل التنجيز يصير واحد مسؤول عن شيء أو لا؟ بعبارة أخرى حشينا إن شاء الله مطلب، حفرض مطلب خاص في شراء التنجيز العلم الإجمالي، علم الإجمالي أو العلم التفصيلي، ما هي شراء التنجيزي؟ متى يتنجز؟ رح نشوف، يعني في عنا عدة أمور لابد منها حتى يتنجز، وكلها تدور مدار شيء واحد. تقول جيد قديش في حكي، يعني العلم الإجمالي كتبت فيه مجلدات مش صفحات، مجلدات، ومحل الحك الركامة تقوله، ومعرفة الآراء، ومشكلة طويلة عريضة. حتى بعضهم في المزاف الأشرف أن تسامع بعض الأخوان يقول إذا أردت أن تعرف قوة العالم المجتهد في الأصولية في الأصول، فشوف مسائل العلم الإجمالي قديش قادر يطلع منها. يجب أن يكون خريج هذه الصناعة في العلم الإجمالي، يعني مسائل العلم الإجمالي مسائل بيعتبروها معقدة جدا، بس هي الواقع لا مش واقع. هل أنت رسمة لا أنت إن كانك قبيحا عند العقلاء تنجيز الحكمي وتصير أنت مسؤول عنه، فلا معنى منه علم إجمالي أو تفصيل، خلص ما في مشكلة. وإن لم يكن قبيحا عند العقلاء تنجيز العلم الإجمالي، أن المولى ينجزه ماشي رح. ولذلك بهك مسألة وغير هالمسألة رح نشوفها، يعني رح نجيب بعض الفروع سريعا، يعني في فروع كتير بعلم الإجمالي، مش فرع واثنين وثلاث وعشرة، بس اخترنا ما هو أكثر ابتلاء، محل ابتلاء. فالمناط شيء واحد، كله مناط واحد، تقولها جيد. هي هو إن كان قبيحا عند العقلاء تنجيز الحكم أو فعلية الحكم أو إنشاء الحكم، حتى مرحلة إنشاء، إن كان قبيحا عند العقلاء فلا يتنجس ولا يكون فعليا ولا يكون إنشائيا. طبعا إن كان قبيحا على المولى الحكيم، أما على المولى الغير حكيم قرطوش أنا مشكلة، ينشئ كيف يشاء ويدعو كيف يشاء ويظلم كيف يشاء، ما في مشكلة. كلامنا في المولى الحكيم، مش المولى العادي. المولى الحكيم هل يقبح عليه تعليق الأحكام أو تنجيز الأحكام في هالحالات أو لا؟ ونحن قلنا أن العلم الإجمالي بوقوع نقطة من النجاسة في أحد الإناءين موجود. هذا العلم الإجمالي هل يقبح، هل يبقى له أثر؟ إن كان له أثر ولو في طرف، لا أظن أن العقلاء يقبحون ساعات. هم قالوا لا، العقلاء يقبحون تنجيز الحكم إذا حتى لو انتفى الأثر في طرف ما من الأطراف، خلاص كل الأطراف صارت خارج مسؤولية العلم الإجمالي، وعليه الأكثر على المعلم. بعد موجود هلا النجس موجودة، لكن منجس العلم أو لا؟ يعني أنت علمت بالتكليف، لذلك مثلا بالرواية قال له اسكتوا عما سكت الله عنه، يعني في حكم واقعي موجود لكن أنت مثير خلاص بلا ما تسأل كثير. ضيق بنو إسرائيل على أنفسهم فضيق الله عليهم، حتى لو علمت بالعلم بس طالما لم يصل لمرحلة الفعلية والتحريك والدفع ما نعم مشكلة. إن شاء الله إحنا راح نشوف هالمسألة هذه، لما هي المسألة كل المسائل بتدور حول الموضوع هذا. هل يعني هذا لب المطلب كل، إن كان قبيحا تعليق الحكم وتنجيزه فلا يجوز للحكيم أن يشرع وأن يدفع وأن يحرك، وإن لم يكن قبيحا خلاص ماشي يصير منجز. هذا الأصل. فأما المثال الذي ذكروه، إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين وكان أحدهما المعين متيقن النجاسة سابقا إما وجدانا أو تعبدا لقيام أصل أو أمارة أو أصل محرز، أصحاب مثلا كان نجسا وأصحاب النجاسة مثلا، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض، لأن العلم
مخالف قطعي ولا نصاب. قال السيد على الصور مخالف قطعي.
ما في مخالف لأنه سقط على التنجيز. أنت عم شو خالف؟
في بعض العلم قائم.
علم قائم.
العلم
الإجمالي والقطعي. قائم. علم قائم.
لو صار في استقرار.
العلم قائم. تنجيز قائم. الفرق بين العلم والتنجيز تبو. يعني في كتار يمكن خلف من الناس هذي، لا فرق بين العلم والتنجيز. نعلم إنه وجود نقطة هنا أو هنا، نعلم ما في مشكلة. وعلمنا، لكن صار هذا العلم له أثر منجز أو لا؟ شو يعني تنجيز؟ يعني صرت مسؤول عنه. هم قالوا في العلم الإجمالي إذا كان أحد الطرفين خارج عن الأثر خلاص سقط العلم الإجمالي. شو 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 أثره؟ هو اجتناب الطرفين. طيب إذا أحد الطرفين اجتنابه تحصيل حاصل فما عادش له أثر. فانتبهوا جدا، مسألة دقيقة جدا، فرق بين التنجيز والعلم بالموضوع. بالموضوع صار تم ما في مشكلة.
أنا أقول عندما علمنا حكمنا التنجيز وقع على الطرفين، راح أحد الطرفين التنجيز بعده بيقيم
ما هنش يقولوا أن الأثر شو اجتناب الطرفين شك. هذا 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 لم يتم، لا يتم لأن أحد الطرفين تحصيل حاصل أو غير مقدور عليه أو إلى آخره. راح تشوف بالمضطر إذا اضطريت لأحد الطرفين يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، نقطة مهمة عن التنجيز. طبعا أنا عم ركز وعم شوي انفعل شوي، سامحونا على الانفعال، لأنه أنا بعرف كثير من يعني الله يوفقهم حتى المدرسين كذا خابصة في أعمالها. فرق بين العلم بالموضوع وتنجيزه، كلانا بالتنجيز إيه خدمة. ففيه إحنا شو بنقول؟ حتى لو قلنا يعني يرتفع التنجيز، لا لا يرتفع التنجيز بعض الموجود، موضوع موجود وعقلائيا لا يمتنع ذلك، ونحن قلنا بأن الطرف الآخر يجوز ارتكابه، ليش؟ لجواز المخالفة.
مش لأنه مش منجس،
ساعتها منجس صار، لكن هذا أثره من أثاره هذا، يعني بعد على التنجيز موجود، يعني يسمحون لنا فيها وإن كانت خاصين الدنيا فيها. يعني طبعا أول من فات الفوتات أكثر، أو أكثر من فات الفوتات الشيخ الأنصاري رحمه الله بالرسائل في مباحث العلم الإجمالي، إلا أن في نفس الشيء يعني جواز مخالفة احتمالية أنا مصر عليها، لكن في نفس الشيء واقع، خلينا نكون واقعيين، لكن على القواعد تامة. شو بدك تعمل؟ ونحن أتباع الدليل كيفما مال نميل. إذا الإنصاف أن يقال هذه العلم الإجمالي تبلش عن إيش؟ إن كان متعلقه نفس الحكم المجعول فإنه لا يتنجس. ففي مثال الإناءين وكان أحدهما بعينه نجسا سابقا، في نجاسة سابقة، ثم سقطت قطرة دم بطن أحدهما ولم نعلمه، واستصحبنا نجاسة المعين. هنا العلم الإجمالي وين صار؟ بجعل جديد للنجاسة غير متحقق. يعني أنا عندي علم إجمالي بجعل جديد للنجاسة، طب من النجاسة مش معلومها تجعل تم لأن أحد الطرفين كان نجسا، فتحصيل حاصل بالنسبة له، والآخر محتملة مش أكثر منك، فصار شبه بدوي كأنه في الطرف الآخر. فإذا كان متعلق العلم الإجمالي والعلم بحصول جعل جديد، قطع مش موجود، مش متحقق، علم مش متحقق، احتمال موجود، لكن علم العلم بتحقق جعل جديد مش موجود. وبالتالي نقطة دم لم تجعل لي جعلا للتنجيس جديد، لا بعد الأدين تحصيل حاصل، فجعل آخر ما في، وهذا الطرف تنجس بالجعل الآخر، الجعل الجديد، يعني الطرف الآخر تنجس بالجعل الجديد لو تنجس، ونحن لم نعلم بوجود جعل جديد، فيجري أصل الطهارة فلا يتحقق علم إجمالي أصلا، ما في عندي علم إجمالي بتحقيق نجاسة جديدة تنجيز جديد، فيجري أصل الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. هذا لو كان متعلق العلم إجمالي الجعل الجديد للنجاسة، وأما إذا كان متعلق العلم الإجمالي هو سبب الجعل، وقعت نقطة قطعا، وقعت نقطة إما هنا وإما هنا. أما إذا كان متعلق العلم الإجمالي شو سبب الجعل اللي هو وقوع النقطة الملاقات النجس، فإن كان متعلق العلم الإجمالي وقوع النقطة فإن نقطة الدم هي سبب الحكم، سبب الجعل حكم النجس صح، وهذا متحقق لا ريب فيه، وقعت نقطة الدم بأحد الطرفين قطعا ما في إشكال، مسلم في نقطة وقعت بأحد الطرفين، لكن نقطة الدم الملاقات علة تامة للجعل، يعني كلامنا بالجعل اللي بينفعني هو الجعل الذي يقول محل الكلام هو الجعل، جعل الحكم، جعل التنجيس، أما وقوع نقطة الدم وقعت بلا شك هي موضوع وسبب للجعل صح، بس علة تامة للجعل لا، يعني ليس كل ملاقات تعمل لي جعل للنجس كما في تحصيل الحاصل، يعني أنا إناء نجس حطيت فيه نقطة دم أولى وثانية وثالثة ورابعة وعشرة، هذا نجاسة نجاسة، ما في جعل جديد، ما في تنجيس جديد، فليس كل ملاقات تؤدي إلى جعل جديد، لا. وإحنا وين بيهمنا؟ بيهمنا جعل العلم الإجمالي بالجعل حتى يكون مسؤول عنه، مش أنا مسؤول عن وقوع نصف الدم. هذا موضوع سبب للجعل، إيه صح، سلمنا وآمنا. فلكن نقطة وقوع نقطة الدم أو ملاقات بذاتها موضوع وسبب، لكنها ليست علة تامة للجعل، بل هي مقتض له يؤثر أثره مع عدم المانع، كما لو كان تحصيل حاصل، هذا مانع من جعل جديد أو من جعل للنجاسة. ولذا لو كان شيء ما قد تنجس بنقطة دم فإنه لا يتنجس بنقطة دم أخرى، نجس نجس، وليس للنقطة الأخرى أي أثر في ملاقات، بس ما في أي أثر شرعي أبدا، ليس هناك جعل شرعي للنجاسة جديد، ما في. والأحكام ضروري أن يكون إلى حتى تصير لابد من أثر، ولا شو له معنى الحكم؟ يعني بيصير له لقلقات لسه، وهذا شو يعني؟ صار تنجيس ثاني وتنجيس ثالث وتنجيس رابع، لا، أن التنجيس تنجيس وحاصل. التنبيه السادس، لو كان الأثر في بعض الأطراف، في بعض الأطراف الأجمالي، هذا تنبيه أيضا، هذا ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله، درستوها بالرسائل بكتابي في رسائل الشيخ الأنصاري، بس احنا عم نتعرض له نبينه ثم نعطي رأينا فيه. لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من الآخر، أي أن يترتب عليه أحكام أكثر، يعني وقعت نقطة دم في أحد إناءين لكن هذا الإناء فيه آثار وأحكام أخرى أكثر من هذا أو مبينة، فهل طب القدر متيقن في المعلوم إجمالا بتنجس صح بين الآثار، أما الآثار زايد على القدر المتيقن، هل يجري فيها الأصل؟ هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا؟ يعني نعطي مثالين على متبينين، مثال على متبينين، مثال على أكثر أقل بعض. على متبينين لو نظر إما أن يقرأ سورة البقرة أو يقرأ سورة ياسين، نظرا إما أن يقرأ سورة البقرة أو يقرأ سورة قل هو الله واحد، واحدة تخلص بعشر ثواني، واحدة تخلص بدها ساعة، ودار الأمر بين متباينين، فماذا يفعل هنا؟ يحتاط بالاثنين أو لا؟ له حل مخالفي أو لا؟ في عنده علم إجمالي بوقوع نذر في ذمته لإحدى السورتين، في علم إجمالي قطع نعلم، فأيهما؟ هذا في المتباينين، راح نشوف أقل وأكثر. مثلا ماء مضاف إناءان، أحدهما ماء مضاف ماء ورد، والثاني ماء مطلق، وقعت نقطة دم في أحدهما بس مش عارف أي نوع، ملفتين يا مولانا، أيهما مش عارف. طبعا أثر النجاسة في الماء المضاف شو الأثر؟ أولا صار يحرم شربه، ثانيا لا يجوز الوضوء به، استرد الطهارة. الماء المطلق، فالماء المضاف شو أثره؟ يحرم شربه. الماء المطلق شو أثره؟ يحرم شربه ولا يجوز الوضوء به، لا يصح التطهير به. يعني في بينهما قدر مشترك، هو حرم الشرب، لكن هذا يزيد في الآخر عن هذاك في جواز عدم جواز الوضوء به وعدم جواز التطهير به وبعدين مهم.
هل يتنجس فيهما؟
ها العلم الإجمالي في نجاسة أحدهما قطعا يتنجس في الأثر المشترك بلا شك، يحرم شربهما على قولهم مش على قولي أنا، من باب اجتناب الأثر الطرفين سلم. لكن الأثر الذي هو لأحد الطرفين دون الآخر هل يجري أو لا يجري بناء على ما ذهبوا إليه من عدم جواز المخالفة الاحتمالية، من وجوب من حرمة المخالفة القطعية وعدم جواز المخالفة وحرمة المخالفة الاحتمالية بناء على هالشيء. اختلف الأصوليون، بعضهم قال بجريان الأصل مثل النائيني رحمه الله، شيخ النائيني قال هنا يجري الأصل فيجوز الوضوء به وإن كان حرم شربه، مع العلم أن العلة واحدة يعني هو وقوع نقص الدم. وبعضهم قال لا، لا يجوز الوضوء به كما ذهب إليه سيد خوي رحمه الله وغيره.
يعني هالتفريق من أين جاء؟ شو العلة التفريق؟
ها راح نبين الشيخ النائيني شو وجهة نظره. هذا النائيني واحد مش عادي، أنا أختلف معه بأشياء كثير شيء آخر، بس رجل مش سهل راح يبين. ما العلة الوحيدة؟ فإذا في عندنا حالتان، الحالة الأولى يدور الأمر بين متباينين سورة البقرة وسورة الإخلاص، النظر بأيهما تعلق مش عارف. والحالة الثانية يدور الأمر بين أقل وأكثر أو عموم خصوص من وجه، يعني هذا له أحكام غير، يعني اشتركان في أحكام ويختلفان في أحكام. فهل يختلف الأمر بين الاثنين؟ حتى نشوف. فإن لم يكن بينهما قدر مشترك كانا من المتباينين، ولا شك في تنجيز العلم الإجمالي حينئذ، وتترتب آثاره كل حسب مبانيه، كل حسب مبانيه. يعني أنا أجوز المخالفة الاحتمالية، غيري لا يجوزها، يحرم المخالف احتمالي وهو مجرد. بالنتيجة العلم الإجمالي يتنجس بلا شك. أنا دارت نذر ويا ما صاير معانا النظام البائد بالعراق، وأنا أستغفر الله بتقول نذرنا نذورات كثير حتى الله عز وجل يريح الأمة منه، أيام البعثين وصدام، الظلم الشديد اللي كان موجود، الظلم الخيالي، والدعم العالم الدولي له رغم الظلم الخيالي، ما يسمى دعم دولي، يعني دعم الظالمين لمصالحهم. نذرنا نذورات كثير، نذر شهر صوم وألف ركعة خدمة القرآن وصدقات ومش عارف شو، بس الله يخلصنا من هالطاغية. الآن بعضهم نسي، الحمد لله الله عز وجل أزال هذا الطغيان، هذا الطاغية. طب جينا بدنا ننفذ النذورات، هو ناس نذر صوم نذر قرآن معش ناس. وهذه الحالة بالعشرات، مش بالعشرات، كثير بالآلاف. فماذا طب نقول؟ العلم الإجمالي تنجز، طالما تنجز فيجب أن تلتزم، أن تنتبه لحالك، يعني أثاره تمام. ومن جملتها الوجوب بهذه الحالة وجوب الموافقة القطعية عند الجميع حتى عندي يعني، وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية، يعني أن إذا دار الأمر بين صوم شهر وختمة قرآن مثلا، فإذا صمت شهرا مش معلوم أني امتثلت، إذا ختمت القرآن فقط مش معلوم أني امتثلت. فإذا يجب الاحتياط والموافقة الكاملة، يعني الموافقة الاحتمالية لا تكفي، بل يجب الموافقة القطعية. فإذا كان بين متباينين يتنجز العلم الإجمالي ولا مشكلة في ذلك، وكل من حصل مبانيه في مسألة المخالفة الاحتمالية وعدمها حسب المبنى. أما إذا كان بين الأقل والأكثر، هون المشكلة، وهنا معركة الآراء بحق صار مشكلة. شوفوا الكلام راضي العراقي النائين، يعني شيء مش عادي. شوفوا إن شاء الله. وإن كان بينهما، إذن الحالة الثانية بينهما قدر مشترك، سواء كان بينهما عموم خصوص مطلق كالمثال الذي ذكرناه في وقوع نقطة الدم بين ماء مضاف وماء مطلق، أو بينهما عموم خصوص من وجه، يعني يشتركان في أمر في أمور ويختلفان في أمور، فإن كان بينهما قدر مشترك واختص أحد الأطراف ببعض الأحكام من أثر المعلوم إجمالا دون الطرف الآخر مثل جواز الوضوء، فهل يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة لهذا الحكم الخاص؟ قدر مشترك بلا شك ما في إشكال، بالنسبة للقدر المشترك يتنجز العلم الإجمالي، ما في كلام، اتفقنا عليه، اتفقوا عليه، ما في إشكال. لكن هل يجري في الطرف الآخر الأثر الخاص به، هل يجري فيه الأصل أو لا؟ فمثلا نعطي مثال مؤخر، إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق، يعني عندي إناء أحدهما مطلق مضاف والآخر مطلق، ووقعت نجاسة إما هون إما هون، فإن أثر النجاسة في الماء المضاف حرمة الشرب، في الماء المطلق حرمة الشرب وحرمة بطلان الوضوء به، القدر المتيقن حرمة الشرب تام، في الذي قدر خاص يعني هون في الأثر الخاص، هل يجري أصل البراءة؟ كل شيء لك جائز. يجري أصل الطهارة؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هل يجري أصل الطهارة فيه أو لا يجري؟ هل يجري إصحاب الطهارة أو لا يجري؟ فالكلام في الطرف الآخر، فالأمر المشترك هو حرمة الشرب، والأثر الذي يختص به الماء المطلق هو عدم
جهد. إذا كان عموم وخصوص مطلق، إذا عموم وخصوص من واجب، فاثنين في شيء زيد عن
الثاني، تمام،
فهل
فيجري الأصل، هل يجري الأصل كما ذهب النائيني في الطرف المختص به لعدم، قال النائيني رحمه الله ملخص سنة كتب البكرة، لا يجوز أصلان متعارضان، هذا الأثر ما في أصلين، ما في قاعة طهارة وقاعة النجاسة يتعارضان، فليش بديش مشي الأصل؟ ويجري الأصل البراءة والطهارة بكل بساطة. سيد خوي رحمه الله وأنا على ذلك إن شاء الله هنشوف، لا، العلم الإجمالي يتنجز ولو في أحد أطرافه، يعني كله بتدور حول المسألة هيك، هذا مسألة. على فكرة في الأصول كلهم إذا علمت موضع النزاع ومحور الكلام قادر تصير مجتهد شوي، تفكر بس عندك شوية ذكاء بيمشي الحال، بس حتى تعرف بده يكون عندك فتح جدا بينتبه، يعني لا نريد مجرد حفظ القواعد والى اخره. طب ما جزاكم الله خير، هذا شيء مهم الحفظ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، بس لا اريد ان احفظ اخر شيء افكر حالي مشهد انا مش مجتهد، لا سمح الله لا قدر الله. فالاثر المشترك هو حرمه الشرب، والاثر الذي يختص به الماء المطلق هو عدم جواز الوضوء به. اما في الاثر المشترك فيتنجز العلم الاجمالي، ما في اشكال، يجب موافقته، وبالتالي لا يجري أصل الحلية والإباحة في الطرفين في الأثر المشترك، وذلك لتعارضهما فيتساقطا. أما الأثر الخاص بالماء المطلق اللي هو عدم جواز الوضوء به فقد اختلف في ذلك، ذهب النائي إن شاء الله بإذن الله عز وجل قد نكمل ونبين لماذا ذهب النائي إلى جريان الأصل، ولماذا ذهب غيره لعدم جريان إلى تنجيز